أطر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روى ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين، قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فاتقوا الله وتمسكوا بدينكم. إذا يتعرض الإنسان إلى أذى شديد بسبب عقيدته، قد يؤدي به هذا الأذى إلى العدول عن عقيدته. والإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الرواية الشريفة يخبر أتباعه عبر الزمن، أتباع أهل البيت، أن لصاحب هذا الأمر، يعني الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن لصاحب هذا الأمر وهو الإمام المهدي ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف غيبة، يعني اختفاء عن الأنظار. ثم يقوم الإمام بعد الإخبار ببيان الوظيفة الشرعية التي يجب على أتباع الإمام وأتباع أهل البيت التقيد بها. الوظيفة الشرعية في غيبة الإمام، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إلى أتباعه: فاتقوا الله وتمسكوا بدينكم، يعني كأنما حجم الأذى الذي قد يتعرض له هذا المؤمن أو ذاك المؤمن بسبب اتباعه لأهل البيت، رايح يكون الأذى كبير، وعليه على هذا المؤمن في غيبة الإمام أن يتمسك بدينه ولا يتنازل عن عقيدته. حجم الأذى الذي يتعرض له هذا المؤمن أو ذاك المؤمن بسبب انتماء إلى عقيدته قد يثقل من كاهل الإنسان، وقد يصل بالإنسان إلى حد الجزع. لكن المؤمن قدم الله له قدوة، وهو الرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. حجم الأذى إذا كان شديد، من ضمن الوسائل التي يمكن التوسل بها للتخفيف من الأذى وآثاره، من الوسائل للثبات على العقيدة، من الوسائل للصبر على الأذى لتحمل الشدائد، الرجوع إلى تاريخ أهل البيت وخصوصا تاريخ الإمام المهدي بن الحسن. من خلال معرفتنا ببعض القضايا والأحداث التي مرت على الإمام، على شخص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكما وردت في الروايات، إذا تأمل إليها الإنسان المؤمن بالفعل يصاب بالذهول من قوة التحمل والصبر عند الإمام سلام الله عليه، وعند شيعة الإمام وأصحاب الإمام. وهذا له أثر إيجابي على نفس المؤمن حتى يتحمل هذا الأذى ويصبر على دينه ويتمسك بعقيدته. أحداث كثيرة وقضايا مرتبطة بالإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى. التي استمرت مقدار 70 سنة تقريبا. الغيبة الصغرى من سنة 260، يعني سنة وفاة شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، في 8 ربيع الأول إلى سنة 329. هذه المدة حوالي 69 سنة و6 أشهر و15 يوم، يعني تقريبا 70 سنة عاشها الإمام سلام الله عليه مختفيا عن الأنظار سوى وكلائه وبعض من شيعته وأصحاب أبيه يرونه. لكن من الأحداث التي مرت على الإمام في هذه المدة مصير أم الإمام المهدي، وما الذي جرى على عائلة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. هنا تذكر الروايات بأن صار هجوم من قبل رجال المعتمد العباسي، هذا الذي قتل الإمام الهادي وقتل الإمام الحسن العسكري، قتل إمامين معتمد العباسي. ولاحق الإمام المهدي، وسيتضح إن شاء الله خلال الحديث. رواية يرويها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحسن بن وجناء عن أبيه عن جده، وكان هذا الجد في دار الإمام الحسن العسكري. يقول بينما نحن في دار الإمام الحسن العسكري إذ كبستنا الخيل هجوم على دار الإمام الحسن العسكري، هذا بعد شهادة الإمام، واشتغلوا، هذا نص الرواية، واشتغلوا بالنهب والغارة، غاروا على دار الإمام وأخذوا ينهبون الأموال ويسلبون ما في دار الإمام الحسن العسكري. يقول هذا الرجل وأنا أنظر إلى من، يقول وعيني على مولاي القائم، ولأنظر إلى الإمام وهو ابن 6 سنوات، يقول عيوني على الإمام وإذا به يخرج من بين أيديهم حتى غاب، أراه ولم يرونه. خرج الإمام سلام الله عليه، هنا سيد محمد صادق الصدر صاحب موسوعة الإمام المهدي، هذا الشهيد قدس الله سره، يقول لانشغال القوم بالنهب والسلب، هؤلاء الرجال جاءوا لا يعلمون لأي شيء، لأي غرض تم الهجوم، يمكن القادة يدرون لكن بقية هؤلاء لا يعلمون عن شيء، فعاثوا في دار الإمام فسادا وقلبوا عاليها سافلها ونهبوا الأموال وأخذوا ما أخذوا وانشغلوا عن الإمام. الإمام خرج من بين أظهرهم من الباب. تعال إلى مصير أم الإمام. أم الإمام المهدي قبض عليها سيدة نرجس سلام الله عليها، قبض على أم الإمام المهدي وسئلت عن ولدها الإمام المهدي فأنكرت، تقول الرواية ثم ادعت أن بها حملا، يعني هي حامل. أولا سئلت عن ولدها الإمام المهدي أنكرته، ثم ادعت أن بها حمل، هي حامل وأخذت. السيد الشهيد سيد محمد الصدر يحلل، يقول أن الكذب تارة يكون حراما وتارة يكون الكذب مستحب، وذلك من أجل إصلاح ذات البين، يعني إخوان أبناء عم أصحاب جيران مختلفين متنازعين بينهم شقاق بينهم خلاف شديد، أنت تروح لهذا وتقول إليه كلام وتروح إلى ذاك وتقول إليه كلام بحيث تقرب النفوس، لكن كذبا لا هذا قال ولا ذاك قال، أنت بحركة بكلام طيب تقول له هذا وتقول إلى هذا حتى تجمع القلوب. هذا يقولون الكذب لإصلاح ذات البين جائز بل هو مستحب، لكن أحيانا الكذب يكون واجبا إذا كان من أجل إنقاذ نفس مؤمنة محترمة. صير الكذب ماذا؟ واجب. الآن هي لو تكلمت أم الإمام سلام الله عليه، ولا نعلم عن الظروف، لكن حسب الرواية لا نعلم عن ظروف أم الإمام وكيف أخذت بأي طريقة وما هي أساليب التعذيب التي تعرضت لها أم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أثناء اعتقالها، هذا كل ما ندري عنه، لكن نحن مع نص الرواية أنها سئلت عن ولدها فأنكرت ثم ادعت أن بها حمل، فيقول بأن هذا إنقاذ إلى من؟ إنقاذ إلى الإسلام، لأن الإمام يتمثل فيه دين جد رسول الله صلى الله عليه وآله. زين. ثم أخذت ووضعت بين نساء المعتمد العباسي وبين نساء الموفق العباسي وبين نساء قاضي سامراء الحسن بن محمد المعروف بابن أبي الشوارب، هذا قاضي القضاة في زمن المعتمد العباسي في سامراء. واحتجزت أم الإمام المهدي من سنة 260 إلى سنة 262. يقول السيد الشهيد محمد الصدر في موسوعته، يقول بأن ما كان الغرض إيداع أم الإمام، ما كان لغرض بيان أنها حامل فينتظرون متى يخرج هذا الوليد ومتى تولد، ما كان هذا هدفهم. لماذا؟ قال لأن لو كان هدفهم ينتظرون هذا الوليد لكان خلال شهور يتبين الحمل، أما خلال سنتين تبقى المرأة محتجزة، أم الإمام المهدي محتجزة. يقول هذا إمعانا في اضطهادها بسبب ولدها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، اضطهاد وإلحاق الأذى بأم الإمام، وإلحاق طبعا هذا كله في قلب الإمام، كله في قلب الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني هذه أم الإمام وهكذا تتعرض إلى الأذى والإمام صابر. هذا تعليم إلى سائر المؤمنين كيف يتحمل الإمام سلام الله عليه، وإلا دعاء الإمام مستجاب، لكن هذا تعليم إلى الأمة وبيان إلى مقدار الإيمان عند هذه السيدة الجليلة سيدة نرجس. زين، هذا بالنسبة إلى عائلة الإمام. تعال إلى مصير الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى، كلامنا خلال 70 سنة. خلال 70 سنة الإمام سلام الله عليه من جانب نصب وكلاء له يعبر عنهم بالسفراء 4، ومن عقيدة المسلم المؤمن يجب على المؤمن كما يعتقد بالأئمة 12 أن يعتقد بسفراء الإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى. هذا مو شيء مستحب، هذا شيء واجب، يجب أن يعتقد بأن هناك للإمام المهدي 4 سفراء: السفير الأول عثمان ابن سعيد العمري، السفير الثاني ابنه محمد ابن عثمان العمري، والسفير الثالث الحسين بن روح، والسفير الرابع علي بن محمد السمري.
هؤلاء الأربعة. لكن هذا من جانب الإمام نصبهم وكلاء له، والكلام ليس عن وكلاء الإمام، هذا حديث آخر، كلام عن مصير الإمام في هذه المدة 70 سنة. أولا وكلاء الإمام كان سفير الأول في سامراء، ثم كل السفراء انتقلوا إلى بغداد، لأن العباسيين أيضا انتقلوا إلى بغداد لأسباب. قبل أن أروح إلى الأسباب، متى بالنسبة إلى أم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تذكر الرواية الأسباب التي دعت المعتمد العباسي إلى إطلاق سراح أم الإمام المهدي؟ 2 سنة بقت من 260 إلى سنة 262، ثم أطلق وأخلي سبيل أم الإمام المهدي. ما هي الأسباب؟ الرواية أيضا التي يرويها الشيخ الصدوق قدس الله سره في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، أسباب: السبب الأول أن قاضي القضاة هذا ابن أبي الشوارب، عمره 54 سنة، لكن بتر الله عمره 261. هذا سبب. والسبب الآخر واقعة الصفار، وهو يعقوب بن الليث الصفار، هذا شن غارات وأخذ بلاد فارس وهيأ جيش حتى يدخل إلى بغداد، وثارت ثائرة المعتمد العباسي وانتقل من سامراء إلى وين راح؟ إلى بغداد حتى يهيئ جيش لمواجهة يعقوب ابن الليث الصفار. هاي السبب الثاني، انشغال المعتمد. والأمر الثالث، الوزير، وزير المعتمد العباسي وهو عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، هذا كان معتمد عند العباسيين، وهذا أيضا هلك 263، مضافا إلى صاحب الزنج وهو محمد ابن علي الذي ظهر في البصرة وأفسد وقتل إلى أن قتل 270. هذه الأسباب شغلت العباسيين عن أم الإمام المهدي سلام الله عليه، وأطلق سراحها وأفرج عنها. تعال إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نصب الإمام في زمن الغيبة الصغرى 70 سنة، نصب 4 وكلاء معتمدين، وهؤلاء الوكلاء انتقلوا إلى بغداد بانتقال العباسيين إليها إلى بغداد. لكن ظل العباسيون الذين حكموا طوال هذه المدة 7 أو 6 من الخلفاء بن العباس، المعتمد العباسي والمعتضد العباسي والمكتفي والقاهر، واحد اسمه القادر، وآخرهم الرضي أو الراضي العباسي. سنة وفاة السفير الرابع أيضا هذا الحاكم الراضي مات وهلك، اللي هو 329. المهم في هؤلاء بعد المعتمد العباسي المعتضد، هذا المعتضد العباسي بعد 19 سنة من حكم المعتمد، معتمد العباسي حكم إلى 279 هجرية، شهادة الإمام الحسن العسكري وغيبة الإمام المهدي كانت 260، وهذا المعتمد العباسي حكم إلى 279 ثم هلك. لما هلك يقولون سبب هلاكه أنه من كثرة الأكل، كان يأكل كثير، وخصوصا أكل العشاء، يأكل العشاء
ومات على الشط مبطونا، هكذا ذكر التاريخ. من بعد جاء المعتضد العباسي. المعتضد العباسي نقل مركز الخلافة العباسية من سامراء إلى بغداد في نفس السنة التي هلك فيها المعتمد، يعني سنة 279، وعاش إلى سنة 289، 10 سنوات. لكن شن على دار الإمام مرتين، يعني لاحظ بعد طول هذه المدة، بعد 19 سنة، ولا زال هذا المعتضد العباسي يلاحق الإمام، لأن بعدها هؤلاء خلفاء بني العباس يعني من المكتفي وغيره تركوا بعد دار الإمام، الإمام الحسن العسكري في سامراء ما تعرضوا إليها. لكن هذا المعتضد العباسي شن هجومين على دار الإمام، وهذه روايات مذكورة عندنا في كتبنا. يعني المرة الأولى بعث برجل أو بثلاثة أشخاص وقال إليهم كل واحد منكم يركب فرس، لكن كل واحد في جانب، كل واحد في جهة حتى لا تلتقون، إلى أن تصلون إلى سامراء، تروحون إلى محلة كذا، إلى يعني قرية، يعني محلة، إلى قرية كذا، إلى محلة كذا، وتصلون إلى دار معينة وصفها لهم، يقول ادخلوها ستجدون عبدا أسودا، يقول هل تركوه، لكن كل من وجدتموه في الدار اضربوا عنقه. السيد الشهيد محمد الصدر يقول هذا معناه لما هو في بغداد ويبعث بهؤلاء الأشخاص الثلاثة، يعني هناك عيون كانت تتربص بالإمام وتراقب الإمام، وأخبرت المعتضد العباسي على أن الإمام في هذه الأيام وفي هذه الساعة وفي هذا الوقت موجود في الدار، والعلامة أن في هناك شخص خادم أسود، هذه صفاته. يقول هذه عيون كانت تراقب دار الإمام نصبها المعتضد العباسي. زي الراحة والجماعة هؤلاء الثلاثة لما دخلوا في الدهليز نظروا إلى هذا العبد الأسود وهو عنده تكة يخيطها، يعني هذا الحزام، حزام السراويل، لم يلتفت إلينا. يقول سألناه عن صاحب هذه الدار، لمن هذه الدار؟ قال لصاحبها. يقول احنا دخلنا ودخلنا من دار إلى دار نفتش، إلى أن وصلنا إلى دار، غرفة كبيرة وفيها ستار، رفعنا الستار وإذا غرفة كبيرة نهايتها ماء ورجل قائم يصلي على حصير فوق الماء ذو هيبة. يقول بيننا وبين هذا الشخص الذي نراه صاحب الهيبة بيننا وبين ماء، أقصى الغرفة، أقصى الدار حصير هو على الماء ويصلي عليه هذا الرجل. السيد يقول هذا إما احتمالين، إما هو إعجاز أن الإمام يصلي على الماء، هذا إعجاز، وإما لا، إما أن الإمام يصلي على الأرض وعلى حصير لكن يتراءى إلى الشخص البعيد لأن المسافة بعيدة، قد يتراءى إليه لا يبصر الأرض وإنما يبصر الماء، يتراءى له بأن
هذا الرجل القائم يصلي ويصلي على الماء. يقول احتمالين، هذا مقبول عقلا وهذا مقبول عقلا، ما عنده ترجيح. أرادوا إلقاء القبض عليه بحسب أوامر المعتضد العباسي، فواحد منهم تقدم، لما تقدم تقدم وين راح؟ إلى الماء وغرق في الماء. يقول حتى مددت يدي، واحد منهم القائد يعني، يقول مددت يدي إليه وأخرجته وهو يتنفس بصعوبة وأغمي عليه ساعة. تقدم الثاني، هم ثلاثة، تقدم الثاني أيضا وغرق في الماء وأخرجه هذا القائد العسكري. يقول وهو هذا الرجل القائم يصلي لم يلتفت إلينا أصلا، لم يلتفت إلينا ولم ينتبه إلينا، فقلنا إليه يا سيدنا معذرة إلى الله وإليك، ترى إحنا جينا وما ندري، نتوب إليك سامحنا. يقول ولم يتكلم، هيبة أخذت بمجامع قلوبنا، فخرجنا وعدنا إلى بغداد. يقول المعتضد العباسي، تقول الرواية، المعتضد العباسي أمر حجابه أن هؤلاء الثلاثة متى ما أتوا في ليل أو نهار يدخلون عليه بسرعة، ودخلوا عليه بالليل. سألهم قالوا إليه القصة، قال هل أخبرتم أحدا؟ قالوا لا أبدا ما أخبرنا أحدا. قال والله إن سمعت أحدا يذكر هذا الأمر لأضربن عنقه. فبقي هذا الأمر مكتوما إلى أن هلك المعتضد العباسي. هذه المرة الأولى، غير المرة الأولى التي شنها المعتمد العباسي على دار الإمام. اكتفى المعتضد العباسي بالهجوم على دار الإمام؟ لا. ولماذا يظهر الإمام نفسه بعد؟ حتى يبين إلى المعتضد العباسي بأن الإمام لا يخافك أبدا ولا يخشى قوتك. المرة الثانية أيضا جهز المعتضد العباسي جيشا كبيرا وأقبلوا إلى سامراء وهجموا على دار الإمام وراحوا. فسمعوا أول ما هجموا على دار الإمام، سمعوا تلاوة القرآن من السرداب. هذا السرداب سرداب الغيبة. سمعوا تلاوة القرآن من السرداب فأطبقوا على السرداب حتى لا يصعد من فيها ولا يخرج. الآن احنا حصلنا فيك الفرصة، يعني درينا مكانك ونقبض عليك. يقول السيد الشهيد محمد الصدر في موسوعته، يقول ولماذا الإمام سلام الله عليه يقرأ القرآن؟ لماذا؟ بصوت مرتفع، ما يحتاج الإمام، الله يعلم، يعلم أنه يقرأ القرآن. لماذا يرفع الإمام صوته بتلاوة القرآن؟ هذا يكشف عنه. يقول الشهيد سيد محمد الصدر عليه الرحمة، يقول ليفهم هذا الجمع الذي جاءوا إليه وهم يدعون من الإسلام وهذا هو القرآن، هل يبيح لكم أن تهجموا على دار مسلم مؤمن يقرأ القرآن؟ يقول هذا تحليل السيد. ها يقول بأن هذا حتى يفهم، يبين إليهم بأن هذا الشيء، هذا العمل مخالف إلى القرآن وأحكام القرآن، وأنا أتلو القرآن دلالة على الإيمان والإسلام. زين، ما الذي جرى؟ وإذا بالإمام سلام الله عليه هو هذا قائد الحملة موجود وينتظر متى يجتمع الجمع ويتكاملون حتى يصير هجوم على الإمام في السرداب، في سرداب الغيبة. يقول
تقول الرواية خرج الإمام سلام الله عليه وهذا الجمع ينظر إليه حتى غاب، ثم قالوا إلى قائدهم أما رأيت هذا الرجل؟ قال من هذا الرجل؟ قالوا هذا الذي خرج بين يديك. قال ولم تركتموه؟ قالوا يعني كأن أنت تدري عنه بعد، ما دام أنت تحت بصرك وتحت عيونك نظرت إليه ولم تقبض عليه، إحنا قلنا بعد ما يحتاج بعد، أنت الآمر الناهي، إذا خليت سبيله يعني أنت ما تريده. فرجعوا خائبين والإمام خرج من بين أيديهم، لكنهم ما استطاعوا أن يقبضوا عليه بقدرة الله عز وجل. هذه أحداث مرت على الإمام الحسن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أن الظالمين ما تركوا الإمام ولا لحظة وأرادوا قتله، ولكن يريدون أن يطفئوا، كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. متى يا فرج الله؟ متى ترانا ونراك سيدي يا صاحب الزمان؟ بطلعته الغراء، بطلعته الغراء نهدى ونستهدي، فشعي على الآفاق يا طلعة المهدي. حفظ الله صاحب القصيدة الدكتور محمد حسين الصغير من أدباء النجف، بطلعته الغراء نهدى ونستهدي، فشعي على الآفاق يا طلعة المهدي. أقيم الضحى حياً فما برح الدجى، ينيخ على الدنيا بأربد مسودي، وفجر الهدى يختال نوراً وبهجةً، ويحتضن الأرجاء في أرج الندي. تعاليت يا سر الإمامة والنهى، وبوركت يا رمز القداسة والرشد، فيا شعلة الحق المبين توهجي، ويا صولة الدين الحنيف بنا جدي، أعيدي لنا عهد النبي بيثرب، وعصر علي الطهر في كوفة الجندي، أعيدي صدى القرآن كالأمس هادرا، وما شيد الإسلام في سالف العهد. متى تشرق الدنيا بظهور الإمام؟ متى تشرق الدنيا ويشمخ أنفها؟ وهذه الليلة ليلة الجمعة وأول جمعة من شهر رمضان. متى تشرق الدنيا ويشمخ أنفها بمنصلة قد سل فيها
من الغمد ويزحف من بطحاء مكة قائمون يقوم على اسم الله باليمن والسعدي فيملأها قسطا وعدلا ورحمة كما ملئت بالجور والظلم والحقد رحمة الله على ملا عطية. يخاطب الإمام يقول سيدي يمتايش على العوالم نور طيبة يمتايش على العوالم نور طيبة ويمحو الظلم والجور نور الله وحبيبه عجيل يا سيف الله ويا ركن الديانة جار الدهر واستولت علينا أعدانة كم ذوب نغض الضيم يا مشكار علانة عجل يغوث الموز مطالت الغيبة طالت الغيبة والحشا منا اشتعلنا كنك ما تدري الصار يوم هجمة ودا من شدة العسرة نبت بالصدور اسمار ولطمة الخد أعظم يا ابو صالح مصيبة عاشت كئيبة أمك الزهرة فاطمة سيدي يا صاحب الزمان عاشت كئيبة عقب ما كسرة وضلعا وانغدر حقها ومن فداك لول منعها نخت خطبت بيهم وما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة كل الذي يجري شعدد من مصايب من غصب حدار للطفوف من نوايب والشيعي قلبه بحزين متفتت وذايب يجذب الحسرة ويندب وما حد يجيبه تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح وحسينا تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فوه ابزان ورماح وهجموا على خيام الأعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما ذباح ليث الحريبة سيدي زلزل الكوفة وكربلة كربلاء وانسف الشامات واسأل عن الوقفة عن الوقفة بدروازة الساعات وقل لفرات حسين يماك بالعطش مات ما يكل خلي أبد ما يجري صبيب متى تشرق الدنيا ويشمخ أنفها بمنصلة كالسيف سل من الغمد يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، دعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخضر الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين الدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم احتق رقابنا من النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.